رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. المسألة الخامسة، قال يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. يشترط في الثمن، وسيأتي الكلام في المثمن المسألة اللاحقة. بالنسبة إلى الثمن يشترط فيه أن يكون معلوما، أن يكون مشخصا معلوما محصورا، معلوما من حيث المقدار ومن حيث الوصف ومن حيث الجنس. المقدار لابد من معرفته، والصفة أيضا إذا اختلفت صفات السكك مثلا، اختلفت السكك أنواع السكك، فيشترط أيضا بالإضافة إلى تعيين المقدار يشترط تعيين صفة الثمن نوع السكة، ويشترط أيضا معرفة الجنس، جنس الثمن. ما هو جنس الثمن؟ هل هو من الدراهم أو من الدنانير أو من غيرها من الأجناس؟ فلا بد من معرفة المقدار والصفة إن اختلفت والجنس، وإلا إذا لم يكن معلوما من حيث المقدار والجنس والصفة فهذا من المخاطرة في الأموال، من المخاطرة في الأموال أن يبيع المالك كتابا مثلا من دون أن يشخص الثمن، يقول له أنا أبيعك الكتاب أما الثمن فلا بأس علي مثلا أو بعدين نتفق. هذا مخاطرة بالأموال. ليش؟ الاحتمال أن يشخص الثمن مثلا أقل من قيمة الكتاب، فهذا من المخاطرة في الكتاب، من المخاطرة في الأعيان. المخاطرة يعني الغرر، وقد نهي عن بيع الغرر. إذا لم يشخص الثمن يكون البيع غرريا، وقد نهينا عن البيع إذا كان البيع غرريا. فيشترط تعيين الثمن، تعيين مقدار الثمن وصفة الثمن وجنسه. يتفرع على ذلك عدم صحة البيع فيما إذا اختل واحد من تلك الأمور. مثلا من موارد المحترز، من موارد ما لا يتحقق الشرط فيه، مثلا أن يبيع الكتاب مثلا كما يعبرون بحكم المشتري. يبيع الكتاب يقول له أنت أحكم أيها المشتري في الثمن، أنت عين الثمن مو قبل العقد، لا بعد العقد، بعد أن يتم العقد وبعد أن يتم الإيجاب والقبول من حق المشتري أن يعين الثمن. هذا البيع يقع باطلا، البيع بحكم المشتري يقع باطلا لعدم تعيين الثمن. لابد من تعيين الثمن قبل البيع، قبل البيع لابد من معلومية الثمن. أما أن يعين الثمن بعد البيع من قبل المشتري، هذا البيع بيع باطل للزوم الغرر كما ذكرنا. نعم هناك وردت رواية دلت على جواز البيع بحكم المشتري، دلت على جواز البيع بحكم المشتري. الرواية رواية رفاع النخاس، قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ساومت رجلا بجارية، نخاس يبيع جواري يبيع عبيد، ساومت رجلا بجارية. المساومة يعني المعاملة. ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي. هذا من اللي يشتري؟ النخاس، رفاع النخاس اشترى جارية من رجل بحكم رفاعة من دون أن يعين الثمن. باعني الجارية بحكمي، يعني قال لي أخذ الجارية وأنت بعدين اشقد تدز لي مثلا ثمن، ماكو مانع، الثمن يعين بحكمك طبعا بعد البيع. ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم. فقلت هذا 1000 درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها مني يلا قليلة هاي الألف وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليهم الثمن وطأت الجارية فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة بقطع النظر عن التفصيل وبقطع النظر عن الثمن الإمام حكم بتقويم الجارية يعني شنو؟ يعني حكم بصحة البيع حكم الإمام بصحة البيع مع أن الثمن لم يعين هاي الرواية تدل على صحة البيع بحكم المشتري إذا حكم المشتري بالثمن بعد البيع هذا البيع يقع صحيحا نعم لا بد من علاج مسألة الثمن فلا بد من تقييم الجارية القيمة السوقية الفعلية ويبعث ما يزيد على حكم المشتري مثلا إذا حكم المشتري 1000 ثم تبين أن قيمة الجارية 2000 لا بد أن يدفع 1000 الثاني لا بد أن يجبر النقص التفاوت بين حكم المشتري وبين القيمة الفعلية للجارية أما إذا كانت قيمة الجارية أقل إذا كانت قيمة الجارية أقل من الحكم بأن كانت مثلا 500 وهو حكم 1000 فالزيادة تكون للبائع النقص على المشتري والزيادة على البائع فبقطع النظر عن هاي التفاصيل لكن الإمام حكم بصحة البيع لم يقل البيع باطل لعدم تشخيص الثمن قال تقيم الجارية قيمة أو تقويما عادلا أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر قيمة الجارية الفعلية السوقية أكثر مما حكمت مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة إذا كان هو حكم 1000 وقيمتها الفعلية 2000 فلا بد أن يبعث بالألف الثاني وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له يعني الزائد له لأن أنت حكمت 1000 فالزائد يكون له الزائد يكون للبائع هاي خوش بيع خوش بيع يبيع بحكم المشتري إذا كان هو يدفع له القيمة الفعلية بها ونعمل وإلا إذا يدفع له أكثر فالزيادة إليه هذا البيع يكون من مصلحة البائع عادة البيع بحكم المشتري فإذا أبو التاكسي يقول أصعد شيخنا والله كريم هذا لا أكون نتفق قبل أن نصعد هاي الرواية تدل على صحة البيع مع عدم تشخيص الثمن البيع صحيح البيع بحكم المشتري بيع صحيح لكن الرواية بتعبير الشارع رواية شاذة اتفقوا على الحكم الأصحاب اتفقوا على عدم صحة البيع وبالتالي هذا يعني أن الأصحاب أعرضوا عن الرواية ولم يعملوا بالرواية والإعراض يوجب طرح الرواية إعراض الأصحاب يوجب عدم حجية الرواية وسلب الحجية عن الرواية فتطرح ونلتزم بعدم صحة البيع قال الخامسة يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا قبل إيقاع عقد البيع قبل إيقاع أما أن يعلم الثمن بعد البيع وعادة يعلم الثمن لكن بعد البيع لا يكفي لابد أن يكون قبل البيع قبل إيقاع عقد البيع فلا يصح البيع هذا الأمر الأول فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين إحنا ذكرنا حكم المشتري مرة يكون بالعكس يقول له أنا أبيعك وبعدين أشخص الثمن اللي أطلبه منك بحكم البائع ومرة يقول له أنا أبيعك وزيد هو الذي يحكم بالثمن بحكم أجنبي لا البائع ولا المشتري قال فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي اتفاقا لا يصح البيع اتفاقا وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري هاي الرواية رواية رفاع النخاس وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري فيلزم المشتري الحكم بالقيمة شنو القيمة اللي حكم بها المشتري تكون ملزمة القيمة التي حكم بها المشتري تكون ملزمة للمشتري فيلزم المشتري الحكم بالقيمة فما زاد الحكم بالقيمة يا قيمة، القيمة الفعلية، فما زال يكون المشتري ملزما بقيمة الجارية إذا كانت القيمة أكثر مما حكم، أو بما زاد إذا كان الذي حكم به أكثر من القيمة، فلا بد أن يدفع الذي حكم به إذا كان أكثر من القيمة، ولا بد أن يدفع القيمة إذا كان أقل من القيمة الفعلية. فيلزم المشتري الحكم بالقيمة، يعني القيمة الفعلية، فما زاد على القيمة، فما زاد على القيمة هذا في صورة كون المحكوم به أكثر من القيمة الفعلية. فيلزمه هو الحكم بالقيمة فما زاد، ولا بثمن مجهول. هذا المحترز الثاني. أولا اشترطنا إحنا العلم بالثمن، يتفرع على ذلك أولا لا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو الأجنبي، ثانيا لا يصح البيع بثمن مجهول القيمة أصلا، مجهول القدر بقطع النظر عن الصفة والجنس، أصلا مجهول القدر. بعتك الكتاب بكم؟ بألفين، بألفين، لم يشخص أصل القيمة، هذا البيع باطل. ليش البيع باطل؟ لوضوح أن هذا البيع بيع غرري. حتى إذا شاهد أكثر من ذلك، حتى إذا شاهد الثمن مثلا، يقول أنا مثلا أبيع الكتاب أو أبيع الدار بهذا المقدار من الثمن، ويخرج بعض الأوراق النقدية، يخرج كمية من الأوراق النقدية، هو يشاهد تلك الأوراق لكن لا يعلم مقدارها، خصوصا طبعا المشاهدة لا تكفي في أمثال الأوراق النقدية، خصوصا إذا كانت الأوراق النقدية من فئة عالية، الاختلاف يكون اختلاف فاحش، اختلاف الورقة الواحدة قد يوجب الغرر. يخرج كمية من الأوراق النقدية ويقول أبيع الدار بهذا المقدار، هذا وإن كان مشاهدا لكن المشاهدة لا ترفع الغرر ولا ترفع المجهولية في مثل الأوراق النقدية، فيبقى البيع بيع غرري ويكون باطلا، ولأجل الغرر ولأجل المخاطرة وإن كان مشاهدا. قال ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد، وإن شوهد يعني الثمن، من اللي شاهد؟ من اللي شاهد الثمن؟ البائع، البائع يشوف الثمن بعينه، لكن مجرد أن يشوفه هذا لا يرفع الغرر، يبقى الغرر لازم، يقول لبقاء الجهالة. ها سيدنا واضح؟ أكو سؤال؟ لا، اللي شاهد البائع، اللي يشوف الثمن البائع، يقول له أبيعك البيت مثلا بهاي الأوراق النقدية، هذا من اللي يشوفه؟ المشتري يشوف البائع، فالبائع هو اللي يرى الأوراق النقدية، لكن يبقى يقول أنا ما أخاطر ببيتي، أبيعه بمجموعة من الأوراق النقدية اللي ما أعرف مقدارها فعلا إيش قد. فالبائع إذا شاهد ورأى الأوراق النقدية يبقى الثمن بالنسبة للبائع مجهول، طبعا المشتري يعلم، المشتري يعلم مقدار هاي الأوراق النقدية. ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد، يعني شوهد الثمن من قبل البائع لبقاء الجهالة مع المشاهدة، مع المشاهدة تبقى الجهالة، ولثبوت الغرر، هاي ثبوت معطوف على بقاء، لبقاء الجهالة ولثبوت الغرر المنفي، المنفي بالرواية النبوية المعروفة نهى النبي عن بيع الغرر، البيع المنفي وثبوت الغرر المنفي معها، يعني مع المشاهدة يبقى الغرر ثابت مع المشاهدة، خلافا للشيخ في الموزون. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الموزون قال لا مانع، لا مانع من عدم معرفة المقدار اللي يسمى بحسب الاصطلاح البيع جزافا، اللي يسمى بالعامية الجوترة مثلا، هو موزون مثلا ويباع جزافا من دون معرفة مقدار الوزن، مثلا صبرة من الحنطة، كومة من الحنطة موجودة، الحنطة تباع بالوزن، هو يقول مجرد أن أشوف هذا المقدار كافي، أقدر أخمن مثلا فأقدر أشتري. المشهور قالوا بالبطلان، الشيخ الطوسي قال لا، قال بالصحة، يصح بيع الموزون جزافا من دون معرفة المقدار. طبعا إذا كانت الحنطة ثمنا، احنا قاعد نتكلم عن الثمن مو المبيع، قاعد نتحدث عن الثمن، يعني يجوز أن تجعل الحنطة المعلومة بالرؤية مثلا ثمنا لعبد مثلا، ماكو مانع عند الشيخ الطوسي، خلافا للشيخ في الموزون. هذا أولا، اللي خالف ثلاثة، الشيخ خالف في الموزون، خالف المشهور، السيد المرتضى خالف في مال السلم، قال إذا كان الثمن سلما فلا مانع حينئذ من أن يكون مجهول المقدار، لا مانع من أن يكون مجهول المقدار. شنو السلم؟ السلم ما قابل النسيئة، أكو فصل اسمه السلم والنسيئة، السلم ما قابل النسيئة. النسيئة هو البيع بالآجل، أن يدفع المبيع فعلا لكن يؤخر الثمن، يبيع بالآجل، يبيع مثلا بالدين فيقبض المبيع البائع، لكن لا يدفع المشتري، يقبض المبيع لكن المشتري لا يدفع الثمن، يدفع الثمن مثلا بعد فترة، بعد يوم أو يومين، هذا يسمى نسيئة. في قبالة السلم عكسه تماما، يدفع الثمن أولا لكن لا يقبض المبيع إلا بعد فترة، هذا السلم. السيد المرتضى قال إذا كان الثمن معجلا والمبيع مؤجلا بيع سلم، فلا مانع من أن يكون الثمن غير معلوم المقدار. ينطيف مجموعة من الأوراق النقدية ما مشخص مقدارها، يقول له أشتري مثلا الكتاب بهذا المقدار، هو هم يقبض الثمن من دون معرفته ويتم البيع وبعد ذلك يعلم مقدار الثمن، هذا لا بأس به عند السيد المرتضى، خلافا للشيخ في الموزون، وخلافا للسيد المرتضى في مال السلم، وخلافا لابن الجنيد المخالف الثالث في المجهول مطلقا. ابن الجنيد قال عندنا شرطين، إذا توفر هذان الشرطان لا مانع من أن يكون المبيع أو الثمن مجهولا، سواء كان في السلم أو في غير السلم، بقطع النظر عن تفصيل السيد المرتضى، إذا كان المبيع صبرة أولا واختلف المبيع والثمن في الجنس، إذا كان المبيع صبرة يعني كومة تعبيرنا، جمع من الحنطة مثلا موجودة، هذا المبيع، إذا كان المبيع صبرة وكان الثمن شيئا آخر. ليش نقول شيئا آخر؟ لأنه هو قاعد يقول مجهول، شيء آخر ما مشخص، لكن يقول له أنا أبيعك هاي الصبرة من الحنطة بشيء آخر غير الحنطة، السيد ابن الجنيد يقول لا مانع من ذلك، وإن لم يكن سلما، دعك من كلام السيد المرتضى، سواء كان سلما أو لم يكن سلما، طالما كان المبيع صبرة كومة من طعام مثلا، وكان الثمن شيئا آخر يختلف، مثلا كما لو باع الحنطة بشعيرا اختلفا في الجنس، لا مانع من أن يكون المقدار مجهولا وغير معلوم. يقول أنا أبيع صبرة من حنطة بشعير، إيش قد الشعير؟ غير مشخص، غير معين، مجهول. ابن الجنيد يقول لا مانع، طالما كان هذان الشرطان متحققان، المبيع صبرة واختلفا في الجنس، حينئذ لا مانع من أن يكون الثمن مجهولا مطلقا، مطلقا يعني سواء كان سلما كما كان يقول السيد المرتضى أو لا، سواء كان سلما أو لا، خلافا للشيخ في الموزون وللسيد المرتضى في مال السلم ولابن الجنيد في المجهول مطلقا، سواء كان سلما أو لا، وسواء كان موزونا أو لا، قد يبيع مثلا صبرة من حنطة بعبد أو بعبيد، إيش قد مقدار العبيد؟ لا يشخص مثلا مقدار العبيد مطلقا إذا كان المبيع صبرة، هذا الشرط الأول، مع اختلافهما جنسين، هذا الشرط الثاني. هذان أمران. إذن الأمر الأول اللي يتفرع على الشرط المذكور في المسألة الخامسة، البيع بحكم شخص متعاقد أو أجنبي. ثانيا مجهول المقدار، هذا أيضا باطل. مجهول الصفة، الأمر الثالث مجهول الصفة. إذا كان المقدار معلوما والجنس معلوم لكن الصفة غير معلومة، كما لو تعددت السكك، يقول أنا أبيع ويكون الثمن، أبيع الكتاب بثمن، شنو الثمن؟ الثمن مثلا 1000 دينار مثلا عراقي، فحدد المقدار وحدد الجنس، حدد الجنس، عفوا 1000 دينار من دون أن يقول عراقي حتى نقول يقع الغرر، يقع الاشتباه بالصفة. يحدد المقدار 1000 ويحدد الجنس دينار، لكن لا يحدد الصفة. الصفة شنو؟ الصفة صفة الدينار مثلا، شنو هذا الدينار؟ دينار عراقي أو دينار كويتي؟ إذا اختلفت السكك واختلفت القيم، فإذا اختلفت الصفة هذا أيضا يوجب الغرر، طبعا من دون أن نفترض وجود انصراف. مثلا إذا كان البيع بالعراق وقال أبيع ب1000 دينار، واضح ينصرف إلى الدينار العراقي، لكن لا يبيع في مكان مثلا لا يوجب الانصراف، فيكون مثلا يكون البائع عراقيا والمشتري كويتيا، ويشترون مثلا يصير البيع بأوروبا، مثلا يقول له أبيعك ب1000 دينار، شنو أي دينار؟ دينار من دينارنا العراقي لو من ديناركم الكويتي، فتختلف الصفة، هذا طبعا يوجب الغرر فيقع البيع باطلا. قال ولا مجهول الصفة، الصفة يعني نوع السكة، كمئة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود، مشاهدة لكن ما يميز الصفة، لا يميز الصفة، وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، يعني مع المشاهدة لا ترفع الجهالة من حيث الصفة، مع تعدد النقد الموجود، مع تعدد مثلا نوع السكة الموجود في مكان البيع. الأمر الرابع ولا مجهول الجنس وإن علم القدر، وإن علم القدر، طبعا إذا جهل الجنس راح يجهل الصفة بعد بطريق أولى، لأن الصفة هي صفة للجنس. يقول له أبيعك ب1000، 1000 شنو؟ 1000 دينار، 1000 درهم، 1000 دولار، ما يشخص. طبعا إذا لم يشخص الجنس، لم يشخص الدينار، لا تتشخص نوع السكة أصلا، لأن نوع السكة تابع للجنس، للدينار أو للدرهم. فحتى إذا عرف المقدار يقول أبيعك ب1000 لكن لا يشخص الجنس 1000، هذا يكون محكوما بالبطلان للمجهولية في جميع تلك الموارد المذكورة. قال ولا مجهول الجنس، الجنس يعني الدرهم أو الدينار أو الدولار، وإن علم قدره، وإن علم قدره، قدر الثمن، لتحقق الجهالة في الجميع، في جميع هاي الموارد تتحقق الجهالة الموجبة للغرر فيقع البيع باطلا. هذا كله في بيان الشرط وفي بيان محترز الشرط وما يتفرع على الشرط. نسأل، نقول لو باع من دون معرفة شنو الحكم؟ تقدم الحكم البطلان، لكن قد يقال بعدم البطلان. نقول حتى إذا كان الثمن غير معلوم، غير معلوم، لكن إذا اقترن الجهالة وعدم المعلومية بالإقباض فلما لا يصح على نحو المعاطاة؟ نعم، قلنا سابقا أن المعاطاة عقد صحيح. نعم اختلفنا في أن المعاطاة هل تفيد الملكية أم تفيد الإباحة، لكن على أي حال المعاطاة بيع صحيح، المعاطاة بيع صحيح في عرض البيع اللفظي، في عرض بيع الصيغة، مكان أن يقول بعت واشتريت مثلا، يعطي يفعل فعلا يدل على إنشاء البيع والقبول. المعاطاة صحيحة. فإذا اختل شرط معلومية الثمن واقترن بدفع الثمن مثلا وقبض المبيع، هذا قد يقال بصحة العقد على نحو المعاطاة. فليش نلتزم بالبطلان؟ خلينا نلتزم بصحة المعاطاة وتترتب أحكام المعاطاة. الشارح يقول هذا الكلام ليس تاما، وذلك لأن الفارق بين المعاطاة وبين البيع اللفظي إنما الفارق هو فقط في وجود الإيجاب والقبول في الأول دون الثاني، أما سائر الشرائط الأخرى فلا بد أن تكون متوفرة، معلومية الثمن، معلومية المثمن، وسائر الشرائط الأخرى لا بد أن تكون متوفرة. فهذا العقد يقع باطلا ولو على نحو المعاطاة، حتى إذا حاولنا نصححها بنحو المعاطاة هاي المحاولة ليست تامة لاختلال شرط، هذا الشرط المختل كما يوجب فساد العقد اللفظي هو بعينه يوجب فساد العقد البيع المعاطاتي، فلا تصح تلك المعاملة ولو على نحو المعاطاة. قال فلو باع كذلك كان فاسدا، كذلك يعني شنو؟ كذلك يعني مع عدم معلومية الثمن. لو باع مع عدم تعيين الثمن قبل البيع كان البيع فاسدا، وإن اتصل به القبض، حتى إذا اتصل القبض بالبيع ولا يكون كالمعاطاة، لأن شرط المعاطاة اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص. كل الشرائط في المعاطاة لابد أن تكون متوفرة باستثناء الألفاظ، باستثناء الإيجاب والقبول، باستثناء العقد. العقد يعني مقصودة العقد الخاص يعني الإيجاب والقبول. فإذا اختل هذا الشرط كما يوجب بطلان البيع اللفظي يوجب بطلان المعاطاة. زين، حينئذ نسأل نقول شنو حكم المقبوض بهذا العقد؟ شنو حكم المبيع مثلا أو الثمن إذا قبض، إذا قبض المبيع، هذا البائع إذا قبض المبيع هذا شنو حكمه؟ نقول أولا إذا لم يشخص الثمن، إذا لم يشخص الثمن يقع البيع باطلا، وإذا وقع البيع باطلا عندنا باب في باب المعاملات قرينا باب يسمى باب المقبوض بالعقد الفاسد، مسألة معنونة بالمقبوض بالعقد الفاسد. هذا عقد فاسد لعدم تحقق شرطه، والمبيع قبض بعقد فاسد، تجرى عليه أحكام المبيع أو المقبوض بالعقد الفاسد. شنو أحكامه؟ أحكامه لزوم الضمان، يجب على المشتري أن يضمن المبيع المقبوض بالعقد الفاسد. إن قلت هذا عقد فاسد والعقد الفاسد لا يوجب الضمان، قلنا تقدم أكو قاعدة تقول أن كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، كل العقود المضمونة مع الصحة، البيع عقد مضمون مع الصحة، البيع من العقود التي توجب الضمان إذا وقعت صحيحة، وذكروا أن كل عقد يوجب الضمان في فرض الصحة نفس هذا العقد يوجب الضمان في فرض الفساد. أكو قاعدة أخرى بالعكس ما تنفعنا لكن أيضا مذكورة، كل ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، كالهبة، الهبة عقد من العقود لكن لا ضمان في صورة الصحة، فلا ضمان أيضا في صورة الفساد. إحنا مع كلامنا مسألة كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، فيجب على البائع على المشتري أن يضمن المبيع المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تلف لابد أن يعوض، ينتقل الضمان إلى القيمة، فلابد أن يدفع القيمة إذا كان قيميا ويدفع المثل إذا كان مثليا. وقد تقدم أن في مسألة تحديد القيمة خلاف تقدم سابقا. قال فإن قبض المشتري المبيع، المشتري إذا قبض المبيع، فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني الحال هذا يعني مع عدم علم مع عدم العلم بالثمن لم يكن الثمن مشخصا. في حالة عدم تشخيص الثمن وبالتالي في حالة بطلان البيع هو قبض المبيع، يقول يجب عليه أن يضمن، فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه، كان المبيع مضمونا على المشتري، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيرجع به وبزوائده، يرجع بالمبيع وبزوائده بالنماء سواء كان متصلا أو منفصلا، وبزوائده متصلة ومنفصلة، وبمنافعه المستوفات وغير المستوفات، حتى غير المستوفات أيضا وإن خالف البعض في ذلك، حتى المنافع كما لو اشترى دارا مرة يأجر الدار، فيستحق البائع على المشتري أجرة الدار، ومرة لا حينما يشتري الدار لا يؤجرها، يخليها فارغة، يقفل الباب وتترك الدار فارغة، هاي أكو منافع في الدار لكن لم تستوفى، أيضا يطالب المشتري من قبل البائع بأجرة الدار وإن لم تسكن الدار، حتى المنافع غير المستوفات يجب على المشتري أن يضمن تلك المنافع للبائع، وبمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الأقوى، هاي على الأقوى ترتبط بغير المستوفات لأن أكو خلاف في المنافع غير المستوفات، المنافع غير المستوفات اختلفوا في لزوم ضمانها، الشارح يقول إيه يجب ضمان حتى المنافع غير المستوفات ويضمن إن تلف بقيمته. ما هو مقدار القيمة؟ هل أن مقدار القيمة إذا كانت القيمة ترتفع مثلا وتنخفض هل يضمن المشتري للبائع المبيع إذا تلف في صورة التلف، هل يضمن بقيمة القبض بقيمة يوم القبض أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم إذا اختلفت مثلا فيما بين القيمتين؟ البعض قال بالضمان يوم القبض، الضمان يوم القبض، الضمان بقيمة يوم القبض، وإن تلف متأخرا واختلفت قيمة يوم التلف عن قيمة يوم القبض، قال الضمان يكون بقيمة يوم القبض. شنو السبب؟ قال لأن يوم القبض هو يوم الضمان، متى يبتدئ الضمان على المشتري؟ من حين قبضه، من حين يضع المشتري يده على المبيع هو يبدأ الضمان فيضمن بتلك القيمة، وإن اختلفت القيمة في يوم التلف. البعض الآخر قال لا، الضمان يكون بقيمة يوم التلف، يعني القيمة الأخيرة اللي قد تكون مثلا أعلى من قيمة يوم الضمان يوم القبض، هو قبضه في أول السنة كان قيمة الدار بألف وتلف في آخر السنة كان قيمة الدار مثلا 2000، فلا بد أن يضمن القيمة العالية قيمة يوم التلف. شنو السبب في ذلك اللي يلتزم به المصنف؟ قال لأن العين طالما كانت موجودة، ومنه يعلم بطلان القول الأول، العين طالما كانت موجودة المالك يستحق نفس العين، البائع يستحق نفس العين ولا يستحق القيمة، حتى إذا قبض المشتري العين وكانت العين تحت يد المشتري، المالك له الحق في نفس العين لأن هذا ملكه ومقبوض بالعقد الفاسد ولم يحصل النقل والانتقال، فهو يطالب بنفس العين لا يطالب بقيمة العين، فإذا ارتفعت القيمة بعد سنة مثلا وتلفت حينئذ يوم التلف زمان التلف تنتقل القيمة الفعلية للعين إلى ذمة المشتري إلى ذمة القابض، فلا بد أن يضمن القيمة في يوم التلف لا القيمة في يوم القبض. هذا القول اللي التزم به المصنف وقواه. البعض قال لا، أعلى القيم، أعلى القيم، أي قيمة هي التي تكون القيمة عالية فتكون مضمونة. هذا طبعا إذا كان الارتفاع بسبب ارتفاع القيمة السوقية، وإلا إذا كان الارتفاع إذا كان هذا الكلام المتقدم، وإلا إذا كان الارتفاع بسبب زيادة في العين أو نقص في العين فلا بد من ضمان أعلى القيم. المصنف قال بضمان القيمة يوم التلف مطلقا، ما فصل. الشارح يقول لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. نقول إذا كانت القيمة ارتفعت بسبب القيمة السوقية فالكلام كلام المصنف، وإلا إذا كانت بسبب الزيادة فلا بد من ضمان أعلى القيم وإن لم تكن هي قيمة اليوم التلف. هذا كله فيما إذا كان المبيع قيميا، أما إذا كان المبيع مثليا فيضمن المثل ولا يضمن القيمة. بعد من يسأل عن قيمة يوم التلف قيمة يوم القابض؟ لا، راح يضمن المثل، والمثل لا يختلف عن التالف إذا كان مثليا وكان موجودا. أما إذا كان مثليا ولم يكن موجودا، كان شحيحا ما كان متوفر بالسوق، فيضمن زمان الشحة وزمان الإعواز وعدم توفر هذا المبيع المثلي. قال ويضمنه، يعني يضمن المشتري المبيع إن تلف بقيمته، طبعا إن كان قيميا، لكن أي قيمة؟ بقيمته يوم التلف على الأقوى عند المصنف. وقيل يوم القبض، يوم القبض السبب فيه قلنا أنه هو يوم الضمان، وأما يوم التلف فيوم التلف هو الصحيح قلنا هو الأقوى، لأن يوم التلف ينتقل الضمان من العين إلى الذمة. وقيل يوم القبض، وقيل الأعلى منه إليه، أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف. نشوف شنو أعلى قيمة حققها المبيع من يوم القبض إلى يوم التلف. وقيل الأعلى منه، يعني من يوم القبض إليه، يعني إلى يوم التلف، وهو هذا الأخير حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أما باختلاف السوق فالأول أحسن. يعني إذا كان الاختلاف بسبب السوق فاللي ذكر المصنف هو الصحيح برأي الشارح، وأما إذا كان الاختلاف بسبب نقص أو زيادة في العين فلا بد من ملاحظة أعلى القيم، يكون القول الصحيح هو القول الثالث مو قول المصنف. فصير عندنا الأقوال أربعة: القول الأول يوم التلف اللي ذكر المصنف، القول الثاني يوم القبض، القول الثالث أعلى القيم مطلقا من دون تفصيل، القول الرابع قول الشارح التفصيل بين ما لو كانت الزيادة بسبب زيادة أو نقصان في العين، وبين ما لو كانت الزيادة بسبب ارتفاع القيمة السوقية. فالأخير يكون حسن إذا كانت الزيادة بسبب زيادة بالعين أو نقصان، وكلام المصنف يكون صحيحا إذا كانت الزيادة بسبب الزيادة السوقية، يكون الكلام هو يوم التلف. أما باختلاف السوق فالأول أحسن، ولو كان مثليا، هذا الكلام كله إذا كان قيميا، ولو كان المبيع مثليا ضمنه المشتري بمثله، يشتري له حاجة مثل اللي تلفت، فإن تعذر المثل فقيمته يوم الإعواز، يعني يوم التعذر ويوم شحة المثل، فإن تعذر في قيمته يوم الإعواز على الأقوى. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة الخامسة كانت تتحدث عن اشتراط معلومية الثمن، أما المسألة السادسة فتتحدث عن اشتراط معلومية المثمن، اشتراط معلومية المثمن، يعني في قبال المسألة الخامسة يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Oh.